على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. نحن في الدرس 21 من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم الذي بات العالم اليوم يبحث عنه. الناس يا أيها الإخوة تبحث في هذه الأيام عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى غير المسلمين يبحثون عن محمد الجديد. ومن محمد الجديد؟ أنت هو محمد الجديد. أنت إذا تخلقت بأخلاق سيدنا محمد وعملت بأعمال رسول الله والتزمت هذه الشريعة الغراء، فالعالم يبحث عنك. تسمعون ما يجري في العالم الغربي من مشكلة اقتصادية كبيرة أصابت الكبار والصغار عندهم. سقط النظام الاقتصادي لديهم، ومن زمان النظام الأسري والاجتماعي عندهم ساقط، ونظامهم الأخلاقي ساقط. الآن هم يذهبون نحو هاوية لا منقذ لهم إلا اتباع القرآن الكريم وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هم يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبحثون عن تعاليمه. ونحن يا أيها الإخوة إذا تمسكنا بهذا الدين وبتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسكا صحيحا، فقد فزنا وفاز من معنا ومن حولنا. لكن إذا بقي أحدنا يتبع هواه، يتبع شهواته، يعني أم تطلق ابنتها لأنه صغر، ما جعل هدية بعيد الأم، الصغر ما جعل هدية بعيد الأم لحماته، فالحماية ما بيهون عليها، تبقى توسوس الشر في ذهن ابنتها حتى تودي بها إلى الطلاق. يعني أب يطلق ابنته لأنه صغره، صلوا 8 أشهر متزوج بنته وإلى الآن ما أخذ بيت جديد لحاله، هو متزوج ببيت أمه وأبوه وتزوج رجل صغر. الآن هذا العم بده يرغم صغره على شراء بيت لابنته، فبيحرك بنته عنده لأشهر عديدة ثم يطلقها. إذا تاجر مسلم في بيعه وشرائه يهدر الناس ويأتي بالسلع السيئة والتالفة والستوك التي ضررها أكثر من نفعها. إذا بقي الناس يتبعون أهواءهم فقد اتبع الشرق والغرب هواه وسقطوا. إذا بقي المسلمون يتبعون أهواءهم فإن سقوطهم قريب. لكن إذا اتبعنا سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا اتبعنا تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أيام كنا في عقد لأخ من الإخوة، يقول لي هذا الأخ وقد خطب والآن عقد على فتاة من أسرة دمشقية ثرية ولها جاه اجتماعي كبير والبنت معها شهادة. قال لي يا أستاذ والله الله يجزيهم الخير هذه العائلة، سهلوا علي في أمور العقد والزواج الشيء الكثير. يعني قالوا لهم كم تريدون مهرًا؟ مهر قديش بتريد؟ هم قال البنت سألوا على العريس فشاهدوه شابًا صالحًا، شاهدوه شابًا جديًا في العمل، سألوا عنه بمكان عمله قالوا لهم والله جيد. سألوا بالمسجد الذي يلتزم به، قالوا إنسان جيد. سألوا بالبناية تبعه، الجيران، قالوا إنسان جيد. الآن يقول لي أبو العروس، قال يا أستاذ والله أنا أشتري مثل هذا الصوت، أشتريه شراء. الآن عميمة قديش بتريد مهار؟ أهل العريس لأهل العروس. قالوا له نحن في بيت قد ما بتريدوا أنتم. قال لا، البنت بنتكم. قال نحن أخت البنت كان مهرها 200,000 مقدم و 200,000 مؤخر. فأهل العريس صمتوا. بتقول لهم أم العروس أكلوا كأنكم يعني هذا الشيء كثير عليكم. قالوا لهم نعم. قال طيب أنتم الرقم الذي تريدون نحن نوافق. يعني والله لما بتشوف في عائلة تكلمك بهذه الطريقة أنت تسر. قالوا لنا الرقم الذي تريدون نحن نوافق وما بدنا ملبوس بدن وذهب ما شئتم ما في شيء. يعني الشيء اللي بيشوفه ابنكم مناسب يفهم. يعني أنت لما تجد العقد في تيسير تعلم أن هناك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بتشوف بالعقد إنه أم العروس بدها الحجز بالصالة الفلانية ما بترضى بغير صالة، وإنه البطاقات بدهم يكونوا مثل النموذج تعطيه للعريس نموذج مثل هاد ما بترضى غيرهم، وإنه روب العرس لازم شراء مو أجار ما بترضى بغير هيك، وإنه روب العرس لازم يكون مثل روب بنت عمها ما بترضى بغيره. تشعر أن في ابتعاد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في ابتعاد عن القرآن الكريم. أنا قد يأتينا صغر غني جدا، فمن الممكن أن يكسو ابنتي كسوة ممتازة، بس بجوز يكون بالمقابل صغري الثاني وضع المعاشي بسيط، فما أقول أنا أن أرهقه بالطلبات. وقص على هذا في سائر مفردات الحياة. والله أحد الشباب جاءني يقول كانت له علاقة غير صحيحة مع فتاة، خطب من أهلها، أهلها ما وافقوا، فبقي هو وهي يخرجان معا ويعودان معا ويدعوها إلى غداء وتدعوه إلى عشاء بدون علم أهلها، وطبعا هذا مخالف للشرع. الآن هو حضر مجلسين وسمع فيه أنه لا يجوز أنت أن تخرج مع فتاة أو أن ترجع مع فتاة إذا لم تكن زوجتك، لم تكن أختك، لم تكن أمك، بعيد حتى أنت تخرج مع فتاة غريبة. قال والله بدي أخطبها بعد سنوات، بس تخطبها وتكتب كتابك عليها لك أن تخرج معها، ثم قبل هذا لا يجوز. سمع هذا الحديث وقع في قلبه، رجع إلى الفتاة ليقول أنا بعد اليوم ما أب لا أخرج معك ولا أتصل بك حتى يكون بيننا شيء مشروع عقد. لما تشوف هيك شاب تفرح وتسر، ماذا الشباب يمشون لاتباع سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما بتخبر أحد الأخوة دفع فاتورة الكهرباء، طلعت فاتورة الكهرباء عليه شي 5,000 ليرة. هو أخبرني قال بالعادة يعني أكثر من فاتورة هو يدفع، قال أنا بالعادة بيطلع تقريبا هالرقم، فأعطيت هذا العامل الجابي الجابس بالقوة تبع جلي فواتير الكهرباء أقل مبلغ 5,000. قال أخذت الفواتير وما قرأت يعني كل فاتورة قديش طالع فيها، قال لي طويتهم حطيتهم في جيبي ووصلت إلى المكتب أو البيت وضعتهم يعني في المكان الذي توضع به الفواتير. قال لي جبت شهرين، بعد شهرين طلعت الفاتورة الثانية دورة جديدة. بدي أسألكم، عامل الذي يتقاضى منا المال في أثناء دفع فواتير الكهرباء خلال شهرين كم شخص يراجعه؟ كم مبلغ مالي يتقاضى؟ شيء كثير. قال لما جيت لأدفع في المرة القادمة نظر إلي هذا الجاري اللي أنت في الدورة الماضية دفعت مبلغ 5000 ليرة سوري لفواتيرك. قال لي والله أنا نسيت بالضبط. قال له أنا نسيت بس يعني تقريبا أنا بدفع المبلغ. قال له هذه 1000 ليرة أنا أخطأت معك فيها من المرة الماضية وأنا معلقة على الجدار وحاطط علامة لفواتيرك عشان بس تجي تدفع المرة القادمة رجعت 1000 ليرة سوري. يعني لما بتشوف موظف يتعامل بهالطريقة أنت تفرح وتثار لأنك تعلم أن سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باقية بين الناس، أن القرآن وتعاليمه باق بين الناس، معناته نصر الله قادم لهذه الأمة. أما إذا رأيت القوي يقتل الضعيف، ورأيت الرجل يسيء إلى زوجته، ورأيت الزوجة لا تراعي حق زوجها، ورأيت الشاب يقيم علاقات غير مشروعة مع فتيات، ورأيت الفتيات يخرجن إلى الشوارع كاسيات عاريات، ورأيت التاجر يقتنص المشتري، ورأيت الموظف يلتهم المراجعين، تعلم أن شريعة الغاب ستهلك هذه الأرض. لذلك يا أيها الإخوة، العالم اليوم يبحث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يبحث عن تعاليمه، يبحث عن مبادئه، يبحث عن القرآن الكريم. لما رسموا الصور المسيئة في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت النتيجة أن بيعت كتب السيرة في دول أوروبا بأكبر قدر ممكن. يعني صار الأوروبيون يقولون من هذا الرجل محمد الذي ثارت له الدنيا؟ خلونا نقرأ شيء عن سيرته، خلونا نقرأ شيء من القرآن الكريم. والقرآن الكريم اليوم أكثر الكتب مبيعا في العالم. بقي علينا نحن أن نزداد تمسكا بالقرآن الكريم وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس 21 في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا إلى هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدرس الماضي حدثناكم بأن 40 شابا من قبائل العرب اجتمعوا على باب النبي صلى الله عليه وسلم يريدون في ليلة 27 صفر أن يضربوه ضربة رجل واحد وهو على سريره فيقضى عليه. أخبره سيدنا جبريل بالأمر وبالمؤامرة وقال له لا تبت على فراشك هذه الليلة. كلف سيدنا علي رضي الله عنه أن يبيت مكانه على الفراش. ومعنى أن يبيت علي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة يعني أنه مقتول. بدل ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم، بدل ما يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيقتل سيدنا علي. وقال أنت تتغطى ببردي بالعباية التي أرتديها عادة. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج من داره، وفي رواية أنه خرج من باب خلفي، وفي رواية أنه خرج من باب أمامي، وألقى الله تعالى على عيونه النوم فوضع على رؤوسهم حفنة من تراب وهو يقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم ذهب إلى دار أبي بكر صديقه وكان قد حدثه بموضوع الهجرة قبل الآن، فمضيا مع بعضهم البعض في طريق الهجرة. ومشى النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق إلى اتجاه الجنوب. المدينة المنورة تقع شمال مكة المكرمة. يعني إذا كنت في مكة وأردت أن تذهب إلى المدينة ينبغي عليك أن تمضي نحو الشمال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن ينزل نحو الجنوب، وغار ثور في جنوب المدينة المنورة، ومكث مع أبي بكر في الغار 3 أيام حتى يسكن الطلب عنهم، لأن قريش الآن عندما تخبر ستبحث عنهم. النبي وضع خطة، قال نحن نجلس في الغار 3 أيام حتى ينقطع الطلب. قال لما وصلا إلى الغار قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا تدخله حتى أدخله قبلك. قال يا رسول الله انتظر، ما تدخل حتى أنا أدخل قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. بركي في داخل الغار عقرب، بركي في داخل الغار حيوان مؤذي، أنا أدخل قبلك يا رسول الله، فأصاب أنا ولا تصاب أنت. هذا هو المسلم أيها الإخوة، يفدي الإسلام بروحه، يفدي الإسلام بنفسه، يفدي معلمه. أبو بكر كان يقول يا رسول الله إذا أنا أصبت فإنما أنا رجل واحد، بس إذا أنت أصبت أصيب الإسلام. يبذل المسلم للإسلام روحه. قال فدخل أبو بكر فكاسحه، يعني نظفه، نظف الغار، ووجد في جانبه ثقبا فشق إزاره وسدها به، أو ثقوبا يعني مجموعة ثقوب في الغار، شق العباية تبعه، صار بكل مكان يضع قطعة قماشية، وبقي منها 2 انتهت دونهما عباءته، في ثقبين ملأ قماشة الطول. قال فألقمهما رجليه، حط رجله اليمين كعب رجله اليمين بأول ثقب وكعب رجله اليسار، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجر أبي بكر ونام. أبو بكر نادى قدميه باتجاه الثقبين، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على فخذه على حجر أبي بكر ونام. فنبض أبو بكر في رجله من الحجر، الآن حجر أفعى ونبغت له رجله لأبو بكر. قال ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله، ليؤمن إذا تحرك أبو بكر بفيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يحب النبي صلى الله عليه وسلم ما بيريد أن يفيعه. لدغته الأفعى، فيك تتخيل حمامات لدغتك أفعى، نسأل الله السلامة. يعني مرات واحد بيلدغ دبور زلقته، مرة كنا في رحلة فواحد من كان معنا في الرحلة لدغته دبور، يا لطيف احنا ماشيين يعني ما منتبهين، واذا نسمع صوت صرخ صرخه اسمع من في الوادي، ووضع ايده على ابنه بضغطه من ابنه، وضع ايده على ابنه وصار يتحرك حركات كانه المكوك، لك شباب شباب ما عاد يقدر يحكي، عم يحكي بطريقه لك مالك فتنة، يعني أنت تفاجأ. هذين قال أنه أرسطوا الدبور، هذا دبور. طيب أفعى تلبغ أبا بكر، ما طالع ولا صوت، بل لم يحرك قدميه حتى لا يوقظ حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإخوة، الحب إذا أحببت الله، إذا أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصير عندك قوة دافعة تحركك نحو الإقبال على الله لا يعلم بقدرتها وبسلطانتها إلا حضرة الله. قال: ولم يتحرك أبو بكر مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقطت دموعه على وجه النبي. النبي نايم بحبه لأنه بس يعني عم بيعبي. بكى أبو بكر، سقطت دموعه على وجه النبي، فقال: ما لك يا أبو بكر؟ نبي فاق النبي كمان صلى الله عليه وسلم نوم رقيق، يعني نزلت دمعة هيك على وجهه ستيكوس. في واحد بيقول لك أنا إذا بتضرب المدفع قدامي ما فيك، والنبي بيفيد من دمعة نقطة مية هيك إذا وضعتها ستيكوس. فقال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لدغت فداك أبي وأمي. أنا لدغت بس ما تأكل هم، أنا أفديك يا رسول الله بروحي. شو لدغت أفعيني؟ أفديك بأبي وأمي، لدغت فداك أبي وأمي. قال: فكفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ما يجده أبو بكر. اللي هو اللي هون كفل عليها. قال: ذهب الألم عن أبي بكر. مثلا أنت إذا كنت مع الله، الله يكون معك. وإذا كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله يكون معك. وإذا كنت مع الصالحين، الله بيجعل الصالحين معك. وإذا كنت مع الملائكة، الله بيجعل الملائكة معك. وإذا كنت مع العفاريت، كمان بيجي العفاريت معك. يعني في ناس بيرافقوا الناس الأشرار، الناس السيئين، الناس العفريت، بيقوم بيصير جو كلياته جو شياطين والعياذ بالله تعالى. وأقام أبو بكر مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الغار 3 أيام. طيب كيف يأكلون؟ كيف يشربون؟ من يخبرهم بأخبار قريش؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان واضع خطة. كلف سيدتنا أسماء أن تجهز له ولأبيها الطعام. أسماء بنت لأبو بكر، قال: أنت مسؤولة عن تجهيز الطعام لنا. طيب كيف بده يوصل الطعام من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلف سيدنا عبد الله بن أبو بكر أخوه العسل، قال له: أنت كل يوم يا عبد الله تأتي إلينا عندما تغيب الشمس بالأكل، بتجيب لنا الأكل وبتجيب لنا أخبار قريش، لأن قريش هلا لما بدها تدخل لبيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجده ستثور ثائرتها، وبالتالي بدها تقرر قرارات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل سفره كلف عبد الله بن ابي بكر، قال: اسمع، تصنع الطعام وانت يا عبد الله بتجيبه، وبالمره بتكون جايب لنا اخبار قريش، تاتي الينا بعد غروب الشمس بالعتمه. طيب وانتم تعلمون بان الماشي في الصحراء اقدامه تبقي اثرها على الارض. كلف عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم رجل اسمه عامر بن فهيرة، كلفه أن يمشي بغنمه وراء عبد الله بن أبي بكر. قال له: أنت تمشي وراء عبد الله بالغنمات، فإذا مشي الغنمات ضيعت الآثار. وعبد الله بن أبي بكر قال له: بتجيب لي الأخبار وبتجيب الطعام وتبات عندنا في الليل، قبل ما تطلع الشمس ترجع إلى قريش. وعامر كمان بيرجع بالأغنام تبعه مشان يضيع الآثار. الآن أيها الإخوة، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم أليس معه الله؟ أليس الله معه؟ بلى. أليس سيدنا جبريل عليه السلام معه؟ بلى. ألا يستطيع رب العالمين أن ينجيه من قريش بدون هذه الخطط؟ بلى، إذا لماذا فعل كل هذه الأفعال؟ فعل هذه الأفعال ليعلمنا أن المسلم يجب أن يكون حكيما وذكيا وحصيفا ويعد الخطط الكبيرة. في المعركة يا أيها الإخوة كان الناس يلبسون درعا واحدا، النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المعارك لبس درعين. طيب هو مو الله حامي؟ مع أن الله عز وجل قال له والله يعصمك من الناس، أنا حاميك يا محمد صلى الله عليه وسلم، مع هيك كان يحط درعين. ليش؟ لأجل أن يعلمنا. الأمرات بتلاقي طالب مدرسة أو طالب جامعة ما بيدرس، لو ما تدرس لك إن شاء الله بدي أقرأ سورة الفتح قبل ما أروح الفحص، الله بينجحني إن شاء الله. مرات أمه بتقرأ له سورة ياسين عملية تنجح وهو ما له دارس. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاطط خطة مشان الهجرة عشان ما حدا يستطيع أن يؤذيه، مع أنه الله عز وجل بشره بأنه يحميه، بس أدبا مع الله هو يلتزم بهذا الالتزام. مرات تلاقي شاب موظف دوامه بيجي الساعة 3 معاشه 10,000 ليرة سوري، وبعد الظهر ما بيشتغل شيء، بعدين بيقول لك يا أخي الله بيدبرنا. يا أخي عندك 3 أولاد وأنت زوجي صرتوا 5 بالبيت، اشتغل شغلة تانية، بيقول لك يا أخي الله بيدبر. طيب الله بيدبر بس أنت بدك تشتغل كمان، عم بيشتغل. طيب باقي النهار ماذا تفعل؟ يعني بعد الساعة 3 شو بتساوي؟ إذا كنت والله عم تستفيد من وقتك في تحصيل علمي أهلا وسهلا، بس إذا بعد الظهر ما عنده شيء، بعد على الأقنية الفضائية، بينزل على القهوة، بيقعد بالشارع، يوقف في الشارع، كيف الله بده يرزقك؟ والله يا أيها الإخوة، أنا اجتمعت مع ناس أغنياء، الله لا يظلم أحدا، يا أخي حدثني عن واحد من 40 سنة، من 40، يمكن يملك هو شيء 100 مليون ليرة الآن، لكن هو من 40 سنة وإلى الآن بداول بالمحل تبعه من 9 الصبح للتسعة المساء، حتى الغداء يتغدى في المحل. لكن أخي الله ما بيظلم أحد، لذلك هو ثري. بالمقابل بتلاقي شاب معاش 10,000 ليرة عنده كل يوم 3-4 ساعات لعب شدة، هذا سيد قطيلة عمره فقيرا، ولو قرأت له كل القرآن على نية أن يصيبه الغنى لن يصيبه الغنى، لأنه إنسان كسول. مرات بتلاقي شاب بيفتح محل، أبوه بيهيئ له محل، بينزل على الدوام على المحل الساعة 10، الساعة 11، الساعة 12، عنده سوبر ماركت الساعة 10 ليفتح. الآن نحن مبتلين بهذا البلاء، الساعة 8 تمشي بالطريق المحلات مغلقة، مكتبات مغلقة. طيب عندك مكتبة، أطفال المدارس والجامعات كلهم بيروحوا بالطريق، الساعة 8 مسكر، 9 مسكر، 10 مسكر، بعدين بيشغل عنده 22 سنة الساعة 11 جاي يفتح محل، أي رزق سيأتيك بهذا الوقت؟ أنا أعرف ناساً تنتهي أعمالهم الساعة 10 صباحاً، يعني 10 الصبح خلاص وزعت الأرزاق، وين أنت الساعة 10 عم تنزل على المحل؟ طيب إذا ما عندك واحد بيقول يا أخي أنا بالأصل إذا بفتح محلي ما عندي، يعني ما في عمل، أنا أقول لكم شيء، غداً انزلوا وصلوا الفجر في الجامع الأموي، وبعد صلاة الفجر وقراءة الورد اخرجوا من الجامع من طريق قلعة دمشق، سور القلعة، في بائع ببيع حزام. في حد من عندكم شيء بيخطر لباله ينزل يشتري حزام بعد صلاة الفجر؟ أنا بشتري شيء حزام من العيد بعد صلاة الفجر. هذا البائع بيفتح بعد صلاة الفجر كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم بائع أحذية. سبحان الله، ما مررت مرة أمامه إلا وتحرك في داخلي محرك يقول له اخطيه اشتري منه يعني بيجيب الخاطر. وكثيرا ما اشتري. الله أعلم يمكن الله بيلقي بقلوب كل المارين. يا أخي لنفترض ما في عمل ما في زبائن، افتح مصحفا احفظ القرآن، افتح كتاب ادرس. في صاحب شركة كمبيوتر مرة أخبرني بأنه ما يستطيع أن يعني يلحق الأعمال بالنهار، يعني في كثير من الأوراق مقدسة على المكتب عنده ما عنده وقت يقرأها، لأنه طيلة النهار في مراجعين وفي ناس يأتون إليه وفي تجار يتصلون به. اقترحت عليه أن يصلي الفجر في المسجد، هو يصلي الفجر ويذهب إلى المكتب. هو الشركة عنده تفتح الساعة 10، ثم صلي الفجر وانزل إلى المكتب، اجلس ساعتين يعني من 5 إلى 7، بعدين يروح إلى البيت السريع ورجع. بعد حين بيقول لي خلال الساعتين استطاع أن ينجز كل أعماله المتراكمة كانت بشهر واحد كل يوم ساعتين بعد الفجر. يعني في بركة بركة كبيرة بعد الفجر. ما تريد بعد الفجر بس ما معقول تفتح محلك الساعة 10. مرات ورشة دهان 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 بتكون مسموا بيتك. الله مرة أحد الإخوة سلم بيته لورشة دهان، قال لي والله الساعة 12 الظهر يأتوني. سيكون طيلة عمرهم وراء الناس طبعا كسولين، لأن شوف الناس يا أخي الذين يعملون. أخبروني بالصين الساعة 6 الصبح الأسواق التجارية مفتوحة، 6 الصبح. هذا تخلف أنه نحن نصير نفتح محلات الساعة 12. طبعا بالمقابل بيسهر الناس الساعة 12 بالليل، وإحنا بالليل تجد الناس جيئة وذهابا. والله قال وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا. الليل للستر والنوم والنهار للمعاش. فإذا بدلنا خربط النظام الذي خلق الله تعالى عليه هذا الكون. فسيدنا أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم مكثا في الغار 3 أيام. كل هذه الخطط وضعها النبي صلى الله عليه وسلم ليحمي نفسه والدعوة. في إشارة إذا أردت أن يرزقك الله لا تقول الله بيرزقني وأنا بقعد، الله بيرزقك إذا أنت تحركت. لا تقول الله بينجحني وأنا ما بدي أدرس، أنا برجع الجامع. ما بينجحك الله لو جئت إلى المسجد حتى تدرس. إنسان مرات بيمرض ما بيداوى، بيقول لك وإذا مرضت فهو يشفيني، ما بدي أداوى. طيب الله وضع لك الدواء، خذ الدواء وقول يا رب اشفيني. لما ما بدك الدواء اللهم اشفيني، الله بيأخذك لأنك خالفت قانون الله تعالى. الله عز وجل أمرنا بالدواء. يا عباد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عباد الله تداووا فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء إلا السام يعني الموت. كان سيدنا عبد الله بن أبي بكر يأتيهما كل يوم بالطعام والإنباء، وكان عامر بن فهيرة يمشي بغنمه يمحو أثار الأقدام، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تعد الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك سيدنا علي مكانه قال يا علي تبقى بعدي في مكة 3 أيام ترد ودائع قريش إلى أصحابها. قريش كانت تعادي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها مع هذا كانت تأتمنه على أموالها، يعني اللي عنده دين اللي عنده مال خايف عليه ونخبيه عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا كفار ويعادونه بس يعرفونه بأنه صادق وأمين، خلوا أماناتكم عنده. فإنه يا علي أنت بتنام مكاني وإذا بقيت عايش بترجع هالأمانات لقريش. يعني مع الكافر لازم تكون أمين، معناتها مع المؤمن كيف لازم تكون؟ حكى لي أحد الإخوة وكل مهندس بتعمير بيت له على أسطوح بيته، عنده بيت له سطح طالع نفسه بناء، وكل مهندس فيه قال له بس أنا بدي أسافر لمدة 2 سنين، قال له بترجع بتلاقيه جاهز ما تاكل هنا، بس اترك لي بالبنك مبلغ من المال تحت الحساب. قال له ماشي، وكله وحول له مبلغ من المال لحسابه تحت الحساب للمصرف. وسافر الرجل، كان كل شهر يدق له تليفون يقول له شو الاخبار، يقول له ممتاز الشغل ماشي، حط ايديك ورجليك بمي بارده، ترجع بتلاقي الشقه خالصه. كل شهر يدق له يقول له على عيني بعد زي الامور، كل شهر رايح زي، كل شهر بعد زي اللي بعد 2 سنين عدته رجع لا الأسطوح ما عليه شيء مثل ما هو، بس مرفوع البلاط ومنكسر البلاط. الله أكبر. جاء لعند المهندس كيف هيك تفهم؟ بس ما كنت عم تقول لي منيح وعجز الأمور وماشي الحال، والله شغلنا والله إجاني أعمال والله ما بقدر والله فوق طاقتي والله لا تأخذني زعب دقني حط حالك من محلي إجاني عقود كثيرة. الله أكبر، إجاك عقود كثيرة ليش قبلت هذا العقد؟ خلص شو بدك هلا بيصير؟ قال له ما عم بدي يصير شيء، هات الحساب. طلع له الفاتورة، رفع المبلغ 500,000 ليرة سوري جنيه. شو؟ تكسير بلاط 500,000 ليرة سوري وترحيله. راجع المصرف، بقى هو طلب منه يحط له 3 مليون بالمصرف. راجع المصرف وين 3 مليون؟ قالوا له والله فلان سحب مليونين. راح عند المهندس قال له ليش انت سحب مليونين؟ قال له 500 تكسير البلاط. قال له طيب 150؟ قال له والله يبون احتجتهم لمشروع تاني. هو المهندس عنده مشروع اخذ المليونين. قال له بس معك هذول ديني برأبتي وبتأخذها من الشوارع. الله أكبر، كلها خيانات. خانه بالوقت وخانه باستخدام المال في غير موضعه وخانه بفاتورة تفسخ البلاط. والنبي صلى الله عليه وسلم الكفار يأتمنونه على أموالهم. فاللي بده يتبع سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بده يكون أمين مثله، أما إذا كان خائناً أين السنة وأين الإسلام وأين المسلمين؟ مرات زوجة بتحط مع زوجة مبلغ يشغل لها الزوج، بيأكل على زوجته ما بيعطيها الأرباح، يقول أخي ماشي عم مصرف عليها كثير كمان نعطيها الأرباح، بس هي عطتك المبلغ تشغله معك تشغيل حقها الشرعي تعطيها الربح. مرات بيعطيها الربح بس ما عاد يصرف عليها، ما عاد في نفقه، بتقول له لك وين بدي خرجيتي بدي لباس، بيقول عم تجي ارباح لالك مالك في عندي، بس الله مصابع سنه فرض عليك النفقه على زوجتك. وين القران؟ وين السنه؟ وين اتباع النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الكفار أميناً، اللي يعني أنا بهاجم بسيد أمنا وسلم لأصحابنا من قريش. وبتتذكر أنه قبل البعثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقب الصادق الأمين. إلا إذا رحنا سألنا عنا جيرانك شو بيقولوا؟ في مرات لجنة بناء بتخلي المصاري مع واحد من هالبناء بتصرف فيهم على كيفه، بيشتري غراوة، بيبدل طقم الكنبايات ببيته، بس يجوا يقولون بدنا شوي مبنى مشان الدرجة نحسن درجة البناية، يقولوا والله شو بدي أعمل، تصرفت فيه، تكرم وببقى بعطيكم إياه. ما بيجوز أنا أعطيتك أماني أن تتصرف بها إلا بإذني. لجنة البناء حاطة مبلغ معك أماني، كيف هتتصرف فيه؟ كيف دينته لأخوك؟ كيف عطيت اشتريت فيه أو سجلت ابنك فيه بالجامعة؟ ما بيجوز بالشرع، هذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم أبقى سيدنا عليا رضي الله عنه مكانه ليرد الأمانات إلى أصحابه. قريش بحثت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تجده، إلى أن وصلت إلى فم الغار، غار خور. مجموعة منهم وصل، فصار سيدنا أبو بكر يبكي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبو بكر ليش تبكي؟ قال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى أسفل قدميه لرآنا. زاد بيطلع لتحت هيك بيشوفه بالغار، بغار ثور. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أيها الإخوة، والله إذا نحن مشينا مع الله صحيح، والله الله بيكون معك في رزقك، في بيتك، مع زوجتك، مع أولادك. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إذا بتتقي الله برزقك، لو أنت معاشك 10,000، الله بيجعل 10,000 سعادة وخير وبركة لك وتكفيك أنت وأهل بيتك، إذا اتقيت الله. بس إذا ما اتقيت الله، الله بيرفع إيده عنك. مرات فتاة مسلمة محجبة محتشمة بيقولوا لها من حولها إنه كيف أنت، كيف بدهم يخطبوك الناس؟ قليلهم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إذا بتتقي الله، الله بيبعث لك زوج والله يسعدك في الدنيا والآخرة. بس إذا بتخربطي، الله بيرفع إيده عنك. مرات شاب بده يتزوج، ما معه حق بيت، بده ياخذ قرض ربوي. والله إذا بتتقي الله، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الله يعينك. لكن إذا ما في تقوى، الله بيرفع إيده عنك. وهكذا سائر شؤون الحياة. قريش واقفة على فم الغار، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار، وإذا بيطلع واحد لتحت يراهما، قال: يا أبو بكر لا تحزن، إن الله معنا، أنا مدعوم واللي دعمني رب العالمين، وأنتم يا شباب مدعومين واللي دعمكم رب العالمين، بس أنت لا تخطئ معه، ابقى على تقوى والله يرفع لك ذكرك وشأنك. وأنتم أيها الأخوات مدعومات إذا اتقيتن الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نتابع الحديث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد.